لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة الرابعة، والرابعة كان وبقيت بقية، وهي أن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف بعدما سعى لرد كلام صاحب المدارك وإثبات مقالة المشهور وإخراجه الروايتين اللتين تعرضنا لهما، ذكر أنه يوجد في المقام رواية ثالثة أيضا وهي صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج، وهي الرواية الرابعة من الباب 51، والرواية هي التالية: الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج. النخعي هو ابن دراج نفسه. قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن الإمام الكاظم سلام الله عليه قاعد قدامي وأنا لا أعلم، فجاء أبو عباد البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أبا الحسن. عباد معروف من جماعة القوم ومن يدعى له الفقهاء والمقام عندهم: ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ من حج تمتع. قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى. قال: فجعلت سمعي إليهما. طبعا هو الإمام أوجز معه لأنه مش جاي يستقبل الإمام، لذلك الإمام أجابه قال له: مفروضكم تعرفها يعني أسلوب غير مباشر، الأيام التي أمر الله تعالى. قال: فجعلت سمعي إليهما عبد الرحمن، فقال له عباد: وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة. قال: فإن فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك. جاي قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن. قال: فإيش قال؟ هيك ورد بالرواية. قال: يصوم أيام التشريق. قال: إن جعفرا، يعني بين الإمام، ينقل عن أبيه الإمام جعفر كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا، في نسخة الاستبصار بلالا، ما معروف شخص باسم بديل كان يعلن للنبي، معروف بلال. على كل حال أمر سهل من الجهة، لا يقدم ولا يؤخر، ينادي: إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد. قال: يا أبا الحسن، إن الله قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: كان جعفر يقول، لأنه جعفر أستاذ المذاهب فبيوقف عند غالي صلوات الله عليه، ذو الحجة كله من أشهر الحج، إنه مش بالضرورة مباشرة يعني بعد العيد وأيام التشريق. هالرواية يا إخوان ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب الجزء الخامس صفحة 230 رقم الحديث 779. ثم عقب الشيخ الطوسي على هذه الرواية قائلا: ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. ومتى لم يصوم يوم التروية لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، أنه يقتصر على يوم ثم يومين لاحق، بل يجب عليه أن يصوم بعد انقضاء أيام التشريق 3 أيام متتابعة. يدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم، هي هذه الرواية. طيب هذه الرواية يا إخوان نقلها صاحب الجواهر، ما نقل الرواية كاملة من صاحب الجواهر، 3 نقاط، وذكر عبارة من صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق، اقتصر على العبارة وجعلها جزءا من الرواية. وقد تنبه محقق الجواهر مؤخرا الشيخ الخالصي، تنبه ووضع هذه العبارة بين قوسين كما رأيت في الجواهر في التحقيق المتأهل، يعني هو النسخة المحققة بشكل جيد مؤخرا طبعا جماعة المدرسين في قم. وعلى هذا الأساس عدها من ضمن الروايات التي في مقابل رواية حماد، صحيحة حماد، فجعلها إحدى الروايات الدالة على ما يقابل رأي صاحب المدارك، مع أن هذه العبارة من كلام الشيخ وليست جزءا من الرواية، فلا تكون مطابقة لصحيحة ابن الحجاج الأخرى. هذا إذا لم نقل تلك مختصر من هذه، لا أدري، على كل حال مضامين مختلفة ما فينا نجزم بشيء من القبيل. وقد تحصل إلى هنا أن الروايات التي دلت على صحة التفريق في بدل الهدي بالاكتفاء بيومين قبل العيد ويوم بعد أيام التشريق مستجمع لشرائط الحجية، لا أقل رواية يحيى الأزغر الذي عيناه يحيى بن عبد الرحمن مؤيدة بالرواية التي كان في إسنادها المفضل بن صالح. أما هذه الرواية فمن سهو قلم صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، وقد تم الكلام. بدنا نرجع نقرأ المسألة يا أخوان لأنه في تعليق على ذيل المسألة. قال الماتن، هذه قريناها نحن بداية المسألة واضح، قال: ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد. هذا في إشكال، شو وجه الإشكال؟ بس ما راح يبحث لأنه محله مشحون، وبدل الهدي إنما بحثناه لأن الماتن ذكره. يوجد مورد آخر واضح في الفقه غفل عنه صاحب العروة، ولا يتوهم ولا أتوقع أنه يخالف فيه، لذلك أقول غفل عنه رضوان الله عليه، وهو ما إذا كان القتل في الأشهر الحرم، حيث إن المشهور شهرة كبيرة أن القاتل في الأشهر الحرم يصوم في هذه الأشهر كفارة ولا يضره تخلل العيد وأيام التشريق، فلا يلزم التتابع. وصاحب الجوهر وافق أيضا على هالمعنى، وقد يكون يخالف صاحب العروة ما أدري. سيد الخوئي اختار أن يبحث هذا الفرع أيضا، بحثه في 2 صفحة لكن عموما مش محلول أن نبحث يا إخوان، إذا نبحث كل هذه المستثنيات وكل شيء يرتبط بالصوم ولو ارتبط بكفارات الحج أو غيره يلزم أن نعقد كتاب صوم جديد عجد، لأن في موارد للصوم في الكفارات كثير. شو بيبقى أصلا لكتاب الكفارات؟ بيبقى خصال أخرى غير خصلة الصوم. فالأولى عقد هذا كل واحد من هذه في بابه، ولو المال ما متعرض أصلا كان أولى، بس لأنه كتابه مش كتاب فتوى في الحقيقة، هو كتاب علمي أصلا حرمة. مرات إسا بالمعاملات بس يشير للأدلة. هذا واضح. إذا موردان مش مورد واحد، وهو صوم 3 أيام بدلا هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية، يعني يوم 8 و9، بينما هو الوارد في صحيحة حماد وبقية الروايات الأصلية 7 8 9 يصوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد. أصلا في قول إنه بصوم العيد ما في مشكلة، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل. بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى. هذا أنا أشرت له أثناء البحث يا أخوات، إن شاء الله ما نسيته قبل يومين أظن، إنه بعده بلا فصل خلاف ظاهر الروايات. الروايات اللي قيدت قال يصوم بعد أيام التشريق، ما ولا لا رواية مفضل بن صالح ولا يحيى بن عبد الرحمن الأزرق، يحيى الأزرق يعني الذي عيناه في ابن عبد الرحمن، ما في دلالة. ورواية موسى بن القاسم هذه الجديدة الطويلة، الحوار بين الإمام الكاظم وعباد، تدل على أنه يمكنه إلى آخر الحج بحسب ظاهره كله من أشهر الحج. والوارد في الآية 3 أيام في الحج. غاية الأمر أنا قلت بالأمس يمكن أو أول أمس، يجب أن يكون صومه وهو هناك، مش صومه وهو في الطريق راجع قافل رجع من الأماكن. أحسنت. لا، 7 هذيك بالبلد وهذيك يشتغل فيهم إنه ما يكون مسافر، بحسب لأن الأدلة العامة تبنى عليها، لأنه بعد الرجوع مش في الطريق. على كلام نسا يتكلم هناك في كفارات الحج، وأصلا مش كفارة، هو بدل الهدي من باب أنه غير قادر، مش كفارة اصطلاحية. عموما بلا فاصل، وإن كانت فتوى معروفة ومشهورة لكن لا دليل عليها يا إخوان. وقصة بعد العيد وأيام التشريق لا تدل على البعدية المباشرة، ولذا التقييد بلا فصل لا أدري على أي أساس. وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح. من حكم صحيحة حماد، الرواية التي خرجنا بها عن صحيحة حماد وما يوافقها هي التي تحدثت عن يومين قبل العيد ويوم بعد أيام التشريق، وهي معتبرة يحيى الأزرق مؤيرة برواية المفضل. أما غيرها الصورة من الصور، كيف نلغي الخصوصية في الأمور التعبدية يعني؟ ووجب الاستئناف، يعني إذا ما قدر إلا يصوم يومين ليس منها عرفة، أو يوم عرفة فقط، أو يوم التروية فقط، فلا إشكال ولا ريب. ووجب الاستئناف، يعني أمتى الاستئناف؟ بعد أيام التشريق فحيصير كسائر موارد وجوب التتابع المذكور. طبعا ساعتها بصير وجبه يبقى في الأماكن حتى يؤدي تكليفه ويصوم 3 أيام، ما بحلو يمشي على البلد قبل أن يؤدي، لأن الوظيفة هي الصوم هناك 3 أيام. إلا إذا قلنا هذا بده بحث هناك، أنا ما راح أبحثه بس بدي فيها الإثارة. إلا إذا قلنا بأن الآية وإن قالت سبعة ثلاثة أيام في الحج، لكن الروايات جاءت وعينتها في الثلاثة قبله، فيمكن استئناف بحث في أنه بعده، هل تجب الثلاثة مطلقا أو تجب أيضا هناك؟ هذا محل بحث قبل البحث، قبل أن يفر. وإن كان الذي يظهر من الروايات أن عليه أن يأتي بها هناك بدوا، أقول هذا المعنى، أكثر من هذا ما فينا نفصل يا أخوان بالتفصيل، وهذا يبحث في كتاب الحج في صوب الهدي، لا أكثر ولا أقل. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. ننتقل للمسألة الخامسة. كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استئنافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صومه، واجب آخر هم بالطبع أخرى غلط من نذرين ونحوه. وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه، وإن أثم بالإفطار كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقان صح، وإن عصى من جهة خلف النذر عليه كفارة حدث. يقول كل صوم يشترط فيه التتابع إذا اختل التتابع لا لعذر، بس لعذر ماذا؟ لعذر تأتي أحكامه في المسألة القادمة، يعني لا يريد المتن أن يقول إنه إذا كان لعذر مطلقا يصح أبدا، لا لعذر القاعدة تقتضي الفساد إلا ما خرج بالدليل، وهذا دليله معه، إذ في طول ثبوت شرطية التتابع للوجوب التكليف المحض، هذا محل كلام المادة. إذا متى يكون وجوب تكليفي متى يكون شرطي لم يبين، هو مش بصدد هذا، ونحن ذكرنا هالمعنى إذا بتتذكروا في بداية المسألة الرابعة. واستظهرنا بشكل واضح من الأدلة بعد جمعها إلى بعضها أن الوجوب ليس وجوب تعبدي تتابعي، وهو الذي يعبر عنه بالواجب في الواجب، بل هو وجوب شرطي، بمعنى أن الإخلال به يستوجب بطلان ما مضى ولو كانت أجزاء مستقلة مثل الأيام للصيام، لأنه مرة في أجزاء هي كل واحد منها تكليف مستقل لولا التكليف الجديد بالتتابع مثل أيام شهر رمضان، بينما أجزاء الصلاة ما عندنا كل واحد تكليف مستقل أصلا، واجب مستقل. الأيام بالنسبة للصوم واجبات مستقلة، عرض عليها ما يدل على وجوب التتابع وكونه شرطا في الصحة. طيب يقول الماتن كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أخل بالتتابع من دون عذر عليه أن يلغي ما مضى ويستأنف من جديد. أقول مقتضى القاعدة أن الوجوب حينئذ يصبح مجموعيا، لأن التتابع بات شرطا في الواجب، فإذا لم يتحقق لأي سبب، لعذر أو لا لعذر، فقد أخل بالشرط، والمشروط عدم عند عدم شرط كما لا يخفى. بل في الحقيقة في باب الأجزاء الحقيقية أيضا في التكليف الوحداني الأمر كذلك، كما نحن بصدده في هذه الأيام في الأصول، إذ تعود بالتحليل، يعود بالتحليل الترابط بين أجزاء الواجب الوحداني إلى تقيد الأجزاء بانضمام بعضها إلى البعض الآخر. وعلى هذا الأساس فمقتضى القاعدة يقضي بعدم التفريق مطلقا عن عذر أو لا عذر. غاية الأمر إذا كان عن عذر وردت أدلة خاصة، وهو موضوع المسألة القادمة السادسة. أما إذا كان لا عن عذر فلم ترد أدلة خاصة إلا في بعض الموارد يا إخوان، وهذه الموارد في الحقيقة تدل على أن التتابع لم يعد شرط، مثل البحث اللي كنا نبحثه بدل هذه لما صام يوم سبعة، لم يعد التتابع شرط إلا بين يومين، صار تتابع جديد هو اللي شرط، وهو أن يكون اليوم الثالث في الأماكن المقدسة، يعني في ما يصدق على أنه في الحج وقبل نهاية شهر ذي الحج، أو بعد أيام التشريق بلا فصل كما هو القول الآخر. فهذا مقتضى القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص. ولذا فإن الصوم الذي يشترط فيه التتابع إذا أخل عمدا بالتتابع لا إشكال ولا ريب في أنه مقتضى القاعدة بطلانه من رأس ولزوم عدم احتساب ما مضى من أيامه. أيضا إذا بدأ به في الصوم في زمانين لا يستطيع معه حفظ التتابع لأن ذمته مشغولة بصوم آخر، ولو كان ذلك الصوم الآخر واجبا وجوبا عرضيا، فأخل بالتتابع. أرجو عنه الخلط يا أخوان، تبهوا لي شوي، بسبب التزامه بالإتيان بمنذوره، فإن هذا لا يشكل عذرا، إذ كان عليه أن يختار زمانا يفي بالتتابع في بدل الهدي أو في الكفارة، فلماذا اختار الزمان الذي يتوسط فيه نذره؟ إذ هو من الأساس نذر أن يصوم واحد ذي الحجة مثلا، فلماذا اختار للسبعة التي يجب فيها التتابع، لو فرضنا أنه يجب فيها التتابع يوم 25 من ذو القعدة بداية، بحيث رح يصير واحد من الحجة داخل فيها، فإذا أخل بالتتابع بحجة أني أأتي بمنذوري الواجب فلا إشكال ولا ريب في أنه يجب عليه الاستئناف من الأصل ما دام ما في دليل خاص. طيب يا ترى يستطيع أن لا يأتي بما نرى في هذا اليوم؟ ولا يصل بالتتابع ويكون عصب نفسه وضعا. هذا مبني على ما نبني عليه في باب النذر من أن النذر هل يورد وجوبا، وهذا بحثته أنا بأوائل كتاب الصوم مع السيد الحكيم صاحب المستمسك، هل النذر يولد حكما تكليفيا محضا؟ فإذا كان يولد حكما تكليفيا محضا فيدور الأمر حينئذ بين الإتيان به وهو لا بدل له في طول النذر، وبين الإتيان بالآخر وهو الذي له بدل، ولا إشكال ولا ريب أن الزمان بذاته يصلح لكل واحد منهم، واحد الحجة يصلح صوم هذا صوم هذا بذاته، لكن صار يجب صرف الطاقة إليه. فإذا قررت معصيته الزمان بذاته صالح للصوم الآخر، ولا مقدمية بين أحد الضدين والضد الآخر. ولا نحتاج حتى إلى الترتب، نعم ذهب السيد في المستمسك إلى أن النذر ونظرائه تولد حكما وضعيا مثل الإيجار، يصبح هذا الزمان مملوكا للمنذور له، لا تستطيع أن تأتي فيه إلا بمتعلق النذر. منذور له يعني الله عز وجل. فلا يعود الزمان صالحا للآخر، هذا بصير نظير أنه لا يصح في رمضان غير صوم رمضان. وحينئذ فلا يصح الصوم حتى لو عصيت النذر، وأيضا الترتب لا يصححه هنا لأن الزمان خرج عن كونه ذا صلاحية في الصوم الآخر، صار مملوكا لخصوص المنذور. لكن نحن لم نستطع هذا الشيء من أدلة النذر يا إخوان، النقاش بصير مبنائي في كتاب النذر، اقتضى التنويه. ها طيب، الحالة الثانية، ما لو كان الصوم في الأصل لا يشترط فيه التتابع، لكن الإنسان نظر أن يأتي به متتابعا، يا أخي الله موسعه بس شاف نفسه عم بتسوف اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ها؟ فقال بدي اكعم هذه النفس، فنظر أن يصوم من بداية شهر ذي الحجة السبعة أيام التي فاتته من شهر رمضان السابق مثلا، ها؟ وهذا راجع مسارعة إلى مغفرة من ربي، ينعقد النذر، صار التتابع واجبا بالنذر من باب في بنذرك. هنا إذا أخل بالتتابع هل يصح منه الصوم أو لا يصح منه الصوم؟ يقول الماتن الصوم صحيح وهو آثم إن تعمد الترك من باب أنه مخل بالأمر التكليف المتولد من النذر المنعقد، وإن كان لعذر فلا شيء عليه، طبعا ويجب عليه الكفارة بطبيعة الحال كفارة نذر، لكن الصوم صحيح وإن فرقه وهذا الكلام صحيح طبق القواعد، إذ هو لديه وجوب أصل، خلينا نسميه بالقضاء لما فاته من رمضان السابق، وهذا لا يقتضي الاستعجال ولا يقتضي التتابع ولا يقتضي شيء من هذا، ويبتغل بمجرد الإتيان به، وأقل وأكثر استقلالية، كلما صام يوم خرج من ذمته يوم من الأيام المشتغلة التي اشتغلت بها ذمته، تولد من النادر وجوب التتابع بين هذه الأيام. عنوان التتابع خارج عن الواجب الأصلي، واجب عرضي ببركة النذر، فإذا أخل بالتتابع فقد أخل حينئذ بما نذره في الحقيقة، لا بما كلف به في أصل الشهر. فلماذا يكون الصوم باطلا؟ هنا صاحب المستمسك على مبناه طرح إشكالية، هذه الإشكالية كان قد طرحها في مبحث القراءة من كتاب الصلاة في المسألة الأولى من فصل الجماعة، يقول وفي المسألة الأولى من فصل الجماعة، يعني في باب القراءة وفي باب المسألة الأولى من فصل الجماعة، إذ هنا أفاد أنه إن نذر قيدا للواجب يوجب بطلان فعل الواجب خاليا عن ذلك القيد، لأن نذر القيد يستوجب ثبوت حق لله تعالى على الناذر، حق وضعي يستتبع حكم تكليفي، كيف الدين نفس الشيء، وهو فعل المنذور، وفعل الواجب خاليا عن القيد المنذور إعدام، نص العبارة يعني، لموضوع الحق المذكور، فعله من دون القيد إعدام وتفويت له فيحرم، فكيف يمتثل بالحرام؟ لأنه لا يصح وقوعه عبادة حينئذ، كيف حرمه يصح وقوعه عبادة؟ طبعا هالحكي مش تمام، في نقاش غير النقاش المبنائي بالنذر، ها غير النقاش المبنائي بالنذر، إذا نذر قيدا مش الإتيان بالشيء خارج القيد هو المفوت للنذر، وإلا يلزم من هذا الكلام، يلزم من إثباته عدمه، مو إذا هو حرام وما بصح كيف بده يكون مفوت للنذر؟ انتبهتوا؟ ما راح يكون مفوت. أنت عم توصفه بأنه حرام، فكيف راح يفوت النذر؟ ثم يا إخوان، مش الإتيان به خارج إطار القيد هو المفوت، عزمك على عدم الإتيان بالقيد هو الذي فوت. قصة القيود وأقسام القيود فيها بحث يا إخوان، وهو متأثر لأستاذه المحقق العراقي في هذه المجالات، وسيأتي قريبا معنا في بعض الأصول، ربما اليوم لا أجي، ما له علاقة بالمقام أو يشبهه من جهة. طبعا نحن بنكتفي هون بأننا ننكر المبنى الحق الوضعي، هو الماتن صاحب المستمسك يعني ما عربال للتفصيل هنا، لكن شو قال؟ قال هذا الكلام اللي أنا ذكرته في بحث القراءة وفي بحث فصل المسألة الأولى من فصل الجماعة لا يأتي في الصوم المتتابع. شو الفرق؟ هذا المهم، هذا اللي بيهمنا نحن. بمعزل عن تماميتي هناك وهنا أو لا، عن أصل الكلام. لماذا؟ ما الفرق بين هنا وهناك؟ يقول لكن التقريب المذكور لا يتأتى في المقام. ليش؟ لأن التفويت لا يستند إلى الصوم. هوليك في حصتين، حصة مع المقيد وحصة بدون مقيد. يعني مرة بيقول لك أكرم الفقير الهاشمي، بتقوم بتكرم الفقير غير الهاشمي. النسبة بين المقيد وغير المقيد تباين على مستوى الواقع الخارجي، على مستوى الامتثال. صحيح ولا لا؟ في فقير هاشم فقير غير هاشم. صحيح على مستوى الجعل بنقول غير الهاشمي والهاشمي النسبة بينهما اطلاق وتقييد، اتصاف ولا اتصاف، بس على مستوى الامتثال والواقع الخارجي في تباين. إما هاشمي أو غير هاشمي، واحدة من اثنين، إما رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، واحدة من اثنين. يقول بالصوم ليس كذلك، لأن التفويت لا يستند إلى الصوم، بل يستند إلى ترك وصل اللاحق السابق. نعم، نعبر عنه بالتتابع. والترك ليس عبادة ولا هو موضوع الكلام، إذ الكلام في صحة الصوم وبطلانه، والصوم حداث مستقلة، والربط بينها ليس من العبادة في شيء. الربط عنوان الربط خارج. وقد عرفت أن الصوم ولو كان بنية عدم وصل ما بعده به مما لا ينافي وجود الحق المطلوب لله عز وجل، بل هو مما يدعو إليه الحق، أصل الصوم، فكيف يكون مفوتا للحق ليكون حراما فيبطل؟ فتأمل جيدا، إما تأمل جيدا يعني يفهم شو عم أقول، وإما بتأمل جيدا هذا الحكي ما بيتم يا أخوان، لأن الصوم مرة بناخذ صوم يوم واحد، هون صار أصعب من التتابع الموجود غير هون. مفروض هو شو نظر يا أخوان؟ هو نظر مش أصل الصوم، نظر التتابع في الصوم، فجعل الصوم مقيدا بأن يكون متتابعا، وغيره الصوم الذي لا يكون متتابعا يباين الصوم متتابع، مش في نهار شهر رمضان يباينه، صار الواجب وحدانيا بعبارة أخرى المجموع ببركة الندم. فإذا خلى بالمجموع وخلى بالسابق وباللاحق كما لا يخفى، حتى اللي مضى الأيام الماضية وخلى بها باعتبار لم تعد هي المطلوبة فقط، بل صارت مطلوبة بمعنى أنها لا تتحقق ولا يتحقق أولها إلا إذا تحقق آخرها. يقول هو الوصل مش عبادة، والترك مش عبادة بما هو وصل، لكن يصبح حينئذ من باب الواجب في الواجب العبادي. كلام جيد هذا، ما في مشكلة، لكن على مبنى لا يكاد يتم يا أخوان، بمعنى أن الحق الوضعي لله عز وجل إذا صار كذلك فلا إشكال ولا عرف أن النذر لا يتحقق. أما العبادة والعبادية لأصل قضاء الصوم فلا إشكال ولا عرف أنها تتحقق، بس كما هنا كذلك الفرع السابق الذي أراد أن يقول بأن فيه الفساد أيضا كما لا يخفى، باعتبار أن العبرة بما يدخل في العهدة وليس العبرة في عالم التطبيق الخارجي. أظن المطلب بده شوية تأمل أكثر، بس ما راح نتأمل فيه أكثر، أنت وتأمل فيه أكثر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرت الحكام